انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم في جديد، اخبار ومعلومات وقصص. جهز قهوتك ويلا بينا. هقولك اصل الحكايه، نتكلم وندردش فيها، بس خد بالك دي مش نشره اخبار، دي قعده كافيه. انا عبير المصري في الكافيه على راديو تسعينات اف ام.
في الكافيه مع عبير المصري كل يوم ثلاث الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا اهلا يا اهلا، مساء الخير، منورين الكافيه. انا عبير المصري ومعاكم زي كل يوم ثلاث 7:30 مساء في الكافيه على راديو تسعينات اف ام. جهزوا فنجان قهوتكم وتفضلوا، النهارده نحتاج نتناقش كتير. اللي ما سمعناش قبل كده برنامجنا، واحنا قاعدين في الكافيه بنشوف اي حاجه بتحصل حوالينا وعايزين نتناقش فيها. الحلقه اللي فاتت واحنا بنتكلم عن فيروز وزياد الرحباني، قلت لكم عن حبي لاسكندريه وعامه والساحل الطيب. في زيارة سريعة كده للساحل الشرير، ولأول مرة السنة دي حد قال لي جملة اللي حطيتها سؤال على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك. هو الساحل الشمالي دخل منطقة الشنجن؟ فرنساوي وانجليزي وألماني، مين بيتكلم عربي وفين؟ طب والموضوع ده له حل؟ ناس كتيرة من اللي ردت على سؤالنا قالت لي مش الساحل الشمالي بس، مناطق كتيرة جدا دلوقتي الشباب الأولاد ما بيتكلموش عربي، كل واحد بيتكلم بقى على حسب المدرسة أو المجتمع اللي هو جاي منه، اللي هيتكلم فرنساوي واللي هيتكلم ألماني واللي هيتكلم إنجليزي. بندور على لغاتنا الجميلة. هطلع فاصل، وأول ما أرجع هرحب بضيفي اللي مشرفني في الاستوديو. اسمعوا الفواصل هتعجبكم.
كيف السبيل إلى وصالك دلني يا من هواه عزه وذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لا تكون فقلت لي وحلفت أنك لا تميل مع الهوى أين اليمين وأين ما عاهدتني تركتني حيران صبا نائما أرعى النجوم وأنت في عيش هني
ورجعت لكم بعد الفاصل، وأفكركم بسؤال الحلقة. هو الساحل الشمالي دخل منطقة الشنجن؟ منطقة الشنجن أنا أقصد بها الاتحاد الأوروبي. فرنساوي وإنجليزي وألماني، مين بيتكلم عربي وفين؟ والمشكلة دي لها حل ولا لا؟ 0-1-4-2-7-8-9-4 ده رقمنا، وحستنى مشاركاتكم. برحب بضيفي الأستاذ محمود مرزوق، صحفي وباحث في الآثار المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك، سعيدة بوجود حضرتك معايا.
أهلا وسهلا وأهلا بيك والمستمعين.
الظاهرة دي بدأت إمتى؟ بنبحث عن اللغة العربية.
هي الظاهرة ليها جذور أعتقد إن هي أعمق من فكرة التنصل من اللغة. يعني إحنا دايما لما نحاول إننا نشوف ظاهرة معينة لازم ما نبصش ليها في إطار زمني محدود أو في إطارنا الزمني بس، هل لازم نسأل نفسنا هل هي أصلا ليها حاجات شبهها قبل كده في عصور تانية؟ تقريبا من العصر المصري القديم، ومع تراجع الحضارة المصرية القديمة وبداية تسرب الأجانب داخل مصر، وكمان سيطرتهم على الحكم في أواخر عصر الأسرات المصرية، بدأ تظهر ظاهرة محاولة التنصل من الهوية المصرية وتقليد الأجانب، يعني في أواخر العصر المصري القديم نفسه. نفس الكلام بدأ يحصل في فترات بقى في العصر الحديث مع الاحتلال الفرنسي وقت الحملة الفرنسية، وكذلك في عصر الاحتلال البريطاني، لحد ما وصلنا بقى لمرحلة العولمة في أوائل القرن الواحد وعشرين.
طب هو حضرتك شايف انه في ارتباط ما بين انه طبعا احنا في كتير مننا خريجين مدارس أجنبية او تعليم أجنبي، لكن في نفس الوقت يعني متمسكين بلغتنا العربية، هل الناس بتعتقد ان ده نوع من انواع الرقي الاجتماعي، ان انا اتنصل من اللغه العربيه واتكلم سواء انجليزي او فرنساوي او الماني حسب المكان اللي انا فيه؟
هو انا اعتقد ان احنا لو حاولنا ندور على اسباب لمساله التنصل من اللغه العربيه والكلام بلغه تانية، اعتقد ان اول اسبابها ان في ربط ما بين الكلام بلغه اجنبيه وفكره المستوى الاجتماعي. انا اقول لحضرتك على مثال برضو من التاريخ مره تانية. لما احنا نبص على حوليات الحملة الفرنسية، لما كانت بتتكلم على المصريين والأجانب اللي موجودين في مصر، فكانت دايما تشير لمصري بلفظ أو بوصف فلاح. كلمة فلاح تعني بالضرورة مصري. أما بقى الأتراك الأجانب اللي موجودين في مصر، فكان كل واحد بيشار إليه بالجالية المرتبطة بيه. المسألة دي وقرت واستقرت في وجدان بعض المصريين، وعلى مدى الزمن في فترات مختلفة في عصر الاحتلال الإنجليزي هم عايزين يتنصلوا من فكرة إن هو مصري أو من فكرة إن هو فلاح. فبقى إن هو يلبس بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي بيلبس بها المصريين، بقى يتكلم بطريقة مختلفة عن اللي بيتكلم بها المصريين، بقى في أفراحه وأحزانه بيختلف عن عموم المصريين، وبقى في وصف بلدي يعني مصري، وناس تانية واخدين الاتجاه بتاع ان هم بقوا غربيين في ثقافتهم وفي طريقة كلامهم. فالمسألة ليها أبعاد مرتبطة بفكرة محاولة البحث عن الترقي الاجتماعي، ومحاولة البحث عن صنع هوية مختلفة عن باقي المصريين، فكرة البحث عن التميز.
وده حضرتك مترسخ في أذهاننا من قديم الأزل كده يعني لحد النهاردة، بتتوارثوا بقى الأجيال إنه أنا عايز أبقى مختلف، أنا عايز أبقى زي الأجانب، أنا عايز أتكلم زيهم، أنا مش عايز أتكلم عربي.
هو شيء قديم جدا، وهو شيء كمان مرتبط بشيء في بعض النفوس الإنسانية اللي هي زي ما بيسموها من ضمن الاحتياجات الإنسانية محاولة البحث عن القيمة. من ضمن الحاجات اللي بتشعر الإنسان بقيمته أنه هو يبقى مختلف عن المجموعة أو عن الغالبية العظمى من الناس اللي موجودين في المجتمع بتاعه. ففي الحالة دي ممكن يتكلم بلغة مختلفة، ممكن أنه هو يعيش بطريقة حياة مختلفة، ممكن يحتفل في أفراحه بطريقة مختلفة، حتى في أحزانه
يحزن بطريقة
مختلفة عن أغلبية الناس. فهو شيء قديم، لكن الفرق بقى في الزمن اللي احنا موجودين فيه إن المسألة بقت ظاهرة، لأننا بقينا في عصر رقمي، وبالتالي لو كان اللي بيعملوا كده هي فئة منغلقة على نفسها، مجتمع فئة من المجتمع ممكن مثلا ما تتعداش 0.5% أو 1%، حاليا بقت أكتر، لأن المجتمع ده أو الفئة دي أتيح ليها أنها تعبر عن نفسها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركة تفاصيل حياتهم اليومية، من خلال أن بعضهم بقى يتوصف ما بين قوسين أن هم نجوم، وبالتالي في ناس عايزة برضو تتحط في نفس الخانة، فبياخدوا نفس المنقى نفس النهج.
احنا معنا تليفون. ألو،
مساء الخير.
مساء الخير، أهلا وسهلا، اتفضلي.
إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟
الحمد لله، نتعرف عليكي.
مع حضرتك نجو.
اهلا يا نجو، ازيك؟
الحمد لله. ازي حضرتك؟
الحمد لله،
منوره الدنيا والضيف اللي معاكي.
ميرسي، ربنا يخليكي. انت لاقي حد بيتكلم باللغه العربيه ولا مش لاقي؟
لا بالعكس، انا بحب اللغه العربيه جدا.
ما هو احنا بنحبها، بس هي ظاهره. انا بتكلم على الجيل بقى الجديد، من اطفال، من مراهقين، من شباب، كتير منهم قوي بيتكلم لغات اجنبيه وبيكلموش عربي خالص.
والله هي دي بقت مشكلة فظيعة كمان، يعني ان الانسان يتهرب من هويته، يتهرب من جنسيته، فمش عارفة ليه. يعني حتى بدأوا يقولوا العربي مكسر زي الاجانب.
الكلام بس ولا لاحظتي كمان في الكتابة؟ لسه كنت بتكلم على موضوع الكتابة كمان.
اللي هي فرانكو ديت او حاجة زي كده يعني. طب ليه يعني العربية أزياكوا ليه؟ يعني اللغة العربية أزياكوا في إيه؟ مش عارف.
الدور ده مين المفروض يلعبه؟ المدرسة؟ البيت؟
والله من جميع النواحي، إذا كانت المدرسة جزء والأهل جزء، لأن بقت منتشرة جدا وبدأوا يعني بقوا يقولوا إن ولاد الناس بس هم اللي بيتكلموا لغات أخرى.
زي ما كنا بنتكلم
باللغة العربية، اللغة العربية لا لا لا، ده مش ده، دول دون المستوى.
زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. ميرسي جدا جدا على مشاركتك يا نجو. ميرسي جدا،
متشكره قوي.
ميرسي، مع السلامه. ناس كتيره جدا عندها نفس الانطباع انه انا لو اتكلمت عربي ومش انجليزي او فرنساوي او الماني او ايا كانت اللغه فانا دون المستوى، زي ما حضرتك كنت بتوضح دلوقتي.
هو حكايه الكلام بلغه تانية وربطها بالمستوى الاجتماعي، انا لازم احطها في الاطار بتاعها. ليه الناس بتربط ما بين المستوى الاجتماعي وما بين الكلام بلغة تانية؟
تمام.
أول شيء الموضوع ليه أسباب اجتماعية، منها إن الفئة اللي ممكن يكون الثراء بتاعها ظاهر في المجتمع، الفئة دي بتتكلم بالطريقة دي، وبالتالي في فئات تانية عندها نفس التطلعات، وبالتالي من أول الخطوات اللي بتاخدها إنها تتكلم بلغة مختلفة أو تاخد ثقافة مختلفة. أنا بسمي طريقة الكلام دي اللي هي بتجمع ما بين العربي بسميها لغة الغزاة، يعني دي لغة غزاة، ناس بتتكلم بطريقة زي طريقة المستعمرين اللي كانوا موجودين في وقت الحملة الفرنسية أو وقت الإنجليز، بس دول كانوا أجانب، لكن أنت مصري ومولود في مصر وابن مصريين، أنت زي بتتكلم بالطريقة دي؟ لا، هو واقع تحت غزو، ولكن الغزو ده مش غزو عسكري، ولكن هو ده غزو ثقافي، وغزو كمان اجتماعي مرتبط برغبته أنه هو يتصنف تصنيف مختلف عن التصنيف اللي هو اتولد أو اتوجد فيه. في جزء تاني مرتبط كمان بجوانب اقتصادية، بقى شيء خلاص أساسي في سوق العمل إن الشخص لازم يكون بيتكلم لغة أجنبية. المسألة دي في ناس بتقدر إنها تفصل ما بين احتياجات العمل وما بين هويته هو الشخصية وثقافته كإنسان، ثقافته شخص مصري وبيتكلم باللغة العربية، وثقافته ثقافة قوية وثقافة عريقة. أنا أفهم إن الثقافات اللي ممكن تكون ثقافات محدودة أو ملهاش إرث حضاري كبير، أنا أفهم إن دي ممكن تختفي. العالم فيه آلاف من اللغات بصورة مستمرة. الأمم المتحدة كانت لسه مطلعة تقرير بتقول تقريبا إن عدد اللغات يعدي 4000 لغة تقريبا. كل سنة ممكن في 40 لغة كانت لغة حية بيتحدثها مجموعة من البشر بتختفي. طيب اللغات دي بتختفي ليه؟ اللغات دي بتختفي لأن ملهاش ثقافة بتتجدد، ملهاش أداب، ملهاش فنون، وبالتالي اللغة دي بتبدأ إنها تدريجيا تندثر شيئا فشيء.
ولما نتكلم عن اللغة العربية يعني من فنون وأداب ويعني لغة لها تاريخ وحضارة كبيرة جدا.
اللغة العربية يعني احنا لو اتكلمنا مثلا عننا احنا هنا في مصر، لما الفتح العربي حصل لمصر اكيد المصريين كانوا بيتكلموا باللغة الام بتاعتهم اللي هي القبطية، اللي هي اخر تجلي من تجليات اللغة المصرية القديمة. تقريبا لما وصلنا للقرن العاشر الميلادي كان الغالبية العظمى من المصريين بيتكلموا عربي، حتى انه الاقباط اللي كانوا موجودين في مصر بدأوا ان هم يمارسوا الشعائر الكنسية بتاعتهم باللغة العربية، وبقوا يكتبوا الكتب المقدسة بتاعتهم برضو باللغة العربية. أنا أعتقد إن ده ليه سبب مهم جدا، هي أصلا قوة الثقافة دي وارتباطها كمان بأنها ما بقتش لغة حكام ولكنها بقت لغة ثقافة، بقت لغة ليها سمت ولها طابع عالمي، وبقى في معرفة بتنتج باللغة دي. هي ليه اللغة الإنجليزية هي اللغة المنتشرة أو المهيمنة في العالم دلوقتي؟ لأنها لغة بينتج بيها علم وبينتج بيها ثقافة وبينتج بيها فن بشكل مكثف جدا، وبالتالي هي هتبقى منتشرة بشكل كبير جدا. أنا هقول لحضرتك مثال على فكرة تأثير الفن على انتشار لغة أو ثقافة معينة. احنا اكيد في السبعينات والثمانينات والحد او التسعينات موسيقى الراي الجزائري كانت منتشرة بشكل كبير جدا، وبدأنا احنا نفسنا نعرف دحمان الحراشي والشاب خالد ورشيد طه. ايه السبب ان احنا عرفنا الثقافة دي وبقينا حتى نبدأ اننا نحاول اننا نفهم دقائق اللهجة دي او هما بيقولوها ازاي؟ لان بقى ليها فن، والفن ده انتشر. أنا دلوقتي هل الفن بتاعنا من خلال الدراما ومن خلال السينما ومن خلال الغنى هل أصلا بيقدم اللغة العربية أو بيقدم اللغة اللهجة المصرية نفسها بشكل جيد؟
بشكل صحيح.
هل بيقدمها بشكل يحبب الناس فيها أو يخليها جزء من مفهوم القوة الناعمة المصرية؟ يعني دلوقتي في الستينات أو السبعينات لو إن واحد جزائري واحد كويتي اتقابلوا لهجات مختلفة لما كانوا هيحبوا يتفاهموا كانوا هيتكلموا إيه؟ كانوا هيتكلموا باللهجة المصرية.
اللهجة المصرية
تأثير الفن
صحيح.
تأثير القوة الناعمة للفن.
الفن المصري كان له تأثير كبير جدا لما كنا بنتكلم على إنه بتغني أم كلثوم وعبد الحليم ومطربينا الكبار أفلامنا ومسرحياتنا ومسلسلاتنا فده طبعا كان له تأثير كبير جدا على الشعوب المنطقة اللي حوالينا. عايز أسأل حضرتك برضو على مسؤولية مين بس هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني.
تفضل.
قولي أحبك كي تزيل وسامتي فبغير حبك لا أكون جميلا. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا.
رجعت لكم بعد الفاصل ومعانا تليفون. الو
الو مساء الخير.
مساء الخير. اهلا وسهلا. اتفضل نتعرف عليك.
انا عمر.
اهلا يا عمر. سؤال الحلقه اختفت فين اللغه العربيه مين بيتكلمها؟
والله انا يعني شايف يعني اولا بحيي حضرتك وضيف حضرتك على الحلقه الصراحه يعني الحديث فعلا كان جميل قوي
شكرا يا عمر
من كذا جهة. وأنا بس والله أنا من وجهة نظري يعني هو طبعا في سببين الانتشار بتاع اللغة العربية ده بسبب رقم واحد
الصوت مش واضح يا عمر. ممكن
الحاجة الثانية انه طبعا زمان لما كانت الأم متقدمة كانت بتوصل برا في أوروبا باللغة العربية زي الخوارزمي وغيره. حاليا برضو سمة العصر بقت هي الاستسهال فالفرانكو بقى هو الأسهل والأسرع في الكتابة بالنسبة لهم بدل ما دور على النطق الصحيح لكلمة معينة فالفرانكو بقى بيؤدي الغرض لأنه بقى أسهل بالنسبة للشباب في الكتابة.
تمام. ومسؤولية مين؟ البيت، المدرسة، المجتمع ولا كلهم مجتمعين؟
والله هي النقطة كذا محور. رقم واحد هو محتاج انه يبقى نرجع تاني نبقى متقدمين فلغتنا تبقى ليها قوتها. يعني انا افتكر زمان مثلا من اكتر من 40-50 سنة كانت العلوم زي الطب مثلا سواء في مصر او في مش في مصر بالذات بس يعني في سوريا مثلا كانت متقدمة في مجال الطب برضو كانت بتدرس بالعربي بس ده فترات برضو كان لسه احنا كنا متواجدين على الساحة اكتر فلما نرجع اكتر في مجال العلوم الدنيا هتبقى احسن ولما نفهم من الشباب انه العربي مش عيب ومش حرام ان احنا نتكلمها مش لازم نحشر 3 كلمات او 4 انجلش في النص مش لازم نتكلم باللغة تانية علشان نبان ان احنا لزاز وان احنا مختلفين.
شكرا جدا يا عمر على تليفونك. ميرسي جدا على رأيك. شكرا. مع السلامة. اتكلم على زي ما كنت حضرتك بتتكلم على قوتنا احنا رجعنا لقوتنا هترجع كل العلوم زي ما كانت. بس صحيح في الأول دور الأهل أهم ولا المدرسة ولا المجتمع؟ فإنه أنا هفهم ابني ادرس اللغات خليك قوي فيها، ادرس علومك كويس، بس دي لغتك الأم.
هو أنا أعتقد إن هو المسألة دي هي فيها مثلث، المثلث ده بيتمثل في ثلاث حاجات: البيت والمؤسسة التعليمية اللي الطالب بيتعلم فيها سواء كانت مدرسة أو جامعة، وثالث حاجة الإعلام. الثلاث أضلاع دول أدوارهم كلها أدوار قوية جدا، ما ينفعش دور فيهم، لو أي دور فيهم فيه خلل بتبدأ يبقى فيه خلل في المنظومة. يعني أنا هقول لحضرتك على مثال، هل مثلا في قانون مصري بيلزم البرامج انها تبقى اسماء البرامج التلفزيونيه تبقى باللغه العربيه؟ دوله لغتها الرسميه هي اللغه العربيه، زي مثلا انا في برنامج اسميه جينزي ولا برنامج اسميه سولد اوت، اي منطق يعني؟ يعني على اي اساس؟ هل اللغه العربيه ما فيش فيها مصطلح يعبر عن المعنى ده؟ يعني ايه الشيء القوي او المميز ان انت بتخلي اسم البرنامج بالطريقه دي؟ وهل في برنامج في فرنسا ولا انجلترا ولا في اسبانيا ولا في المانيا بيروح للغه تانية يسمي اسم برنامج تلفزيوني بنفس الطريقه؟
شيء اسامي المحلات في
واسماء المحلات. فانا اعتقد انه نرجع تاني نقول انه الاسره والمدرسه والاعلام الثلاثه ادوارهم ادوار متكامله. المدرسة دلوقتي أو المؤسسة التعليمية اللي الطالب فيها ما ينفعش بأي حال من الأحوال تبقى في انفصال ما بين اللغة الرسمية بتاعت البلد وما بين المناهج التعليمية. ما ينفعش أنا في نفس الوقت أكون عمال أتكلم بقالي 1000 سنة بقول أنا عايز أطور المناهج، عايز أطور المناهج، أطور المناهج، وكل ما أفتح كتاب لغة عربية ألاقي أنه اللغة العربية دلوقتي بتدرس بنفس الطريقة اللي كانت بتدرس في السبعينات والثمانينات والتسعينات.
طيب ما هو
في مستجدات استجدت متعلقة بطرق التدريس. طرق التدريس أنا دلوقتي لازم يكون عندي، مش أقول بقى لجنة والكلام اللي هو الروتيني ده، لازم يكون في توجه عام لتدريس اللغة العربية وعلومها وفنونها وأدبها، ولكن بلغة بطريقة شيقة من بدايات من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي. ما ينفعش الطالب دلوقتي يكون بيتعلم لغة عربية واللغة العربية دي بالنسبة له هي مادة بيدخل ينجح فيها والأمر بينتهي عند المرحلة دي فقط.
إيه اللي محتاج يتغير حضرتك في المنهج؟ الطريقة ولا الكم ولا مش هينفع ديره شعر زي ما حضرتك بتقول كنا بندرسه زمان؟ احنا معنا تليفون. ألو
أيوة
مساء الخير. اهلا وسهلا، تعرف عليك
حضرتك. انا نرمين.
اهلا يا نرمين، ازيك؟
الحمد لله. انا الحقيقه الموضوع بالنسبه لي ملفت ومشوق، فحبيت يعني اتكلم معاكوا فيه.
ميرسي، اتفضلي.
لما سمعت الضيف الكريم بيتكلم عن الاعلام واللغه العربيه فكنت حابه اقول، لاني كنت لسه من كام يوم بسمع كذا قناة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك يعني مذيعين وإعلاميين بيعملوا محتوى باللغة العربية، وفي نفس الوقت مثقفين جدا، طريقة اللغة العربية سهلة، بيعملوا كمان محتوى باللغة الإنجليزية، فبيدوا مثال للولاد إنه ممكن أبقى لغتي العربية قوية جدا وحلوة جدا وفيها ثقافة، وكمان أنا شاطر في اللغة الإنجليزية وعندي ممبر بتكلم منه وبعرف أدي مثال كويس للناس.
صحيح.
هو بيقول إن هو ده اللي إحنا محتاجينه أكثر، إن إحنا نركز عليه، إن إحنا نقول إنه هو مش عشان أنا بعرف لغة عربية بأنا مش جاهل أو أنا مش مثقف أو أنا مش ملم أو أنا يعني، هم احنا دايما اللي بيتكلم عربي بنقلل منه، فهو دوت اللي احنا محتاجينه ان احنا نزود اهتمامنا بالناس اللي بتتكلم عربي ونركز عليهم ونمزحهم اكتر عشان الشباب او الصغيرين يبقوا عارفين قد ايه انهم دي حاجة قوية جدا وحاجة كويسة وحاجة يفتخروا بيها انهم يبقوا عارفين.
عندك حق يا نرمين. طب انت شايف ان احنا محتاجين نوجه الاهل بقى نفسهم انه هيبدأ من عندكم؟ انت كلم ابنك وبنتك باللغة العربية، كلمه عربي
انا عايزه اقول لحضرتك ان الناس او معظم، مش طبعا هي مش كل الناس يعني اللي هم بيتكلموا بالشكل اللي احنا بنعترض عليه في دخول اللغه الانجليزيه او بالفاظ او مصطلحات، هم اصلا مبقوش عارفين يتكلموا انجليزي، هم بيبقوا يعني انا مش عارفه اقولها ازاي، بس بيبقوا عايزين يعملوا نفسهم بيعرفوا عشان يبقى شكلهم شيك، عشان يبينوا انهم قد ايه اغنياء او قد ايه واصلين، او يعني الناس المثقفه.
وده بيظهر العكس الحقيقه للاسف.
بالظبط بالظبط. فهي الناس اللي بتفهم فعلا او اللي عندها فكر فعلا وفعلا عايزه تعلم ولادها ومهتمه بتعليم ولادها تعليم صحيح، بتهتم باللغه العربيه زي ما بتهتم باللغه الانجليزيه.
مرسي جدا على مشاركتك الجميله. مرسي جدا
على الحلقه وعلى كلام ضيفك المحترم وعلى الفكره الهايله اللي حضرتك اتكلمتي.
مرسي مرسي جدا يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي، مع السلامه. حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا استاذ محمود، الفن. احنا كنا مقصرين على العالم والعالم العربي وحتى اعتقد العالم كله، يعني احنا مطربينا كانوا بيغنوا في باريس وفي كل دول العالم، اللغه العربيه كانوا سفراء ليها.
طيب انا هقول لحضرتك مثال.
النهارده احنا فين؟ احنا
هقول لحضرتك مثال ممكن يرجع بالظبط لحوالي 99 سنه، يعني هنرجع بالتاريخ لحوالي سنة 1925 أو 26. أم كلثوم كانت خلاص جات مصر أو جات القاهرة وبدأت إن هي تنتشر كفنانة. في الوقت ده أم كلثوم بدأت فيه مسيرتها الفنية في بداية شبابها، يعني كان الاتجاه العام نوع معين من الأغاني، هو نوع في الوقت ده كان نوع منتشر وكان لي مطربين وكان بيتكلم في موضوعات معينة، نقدر نقول إنها ممكن دلوقتي إحنا نصنفها على إنها موضوعات غير لائقة، سواء من ناحية المحتوى أو حتى من ناحية اللغة نفسها اللي الأغاني دي يعني بتتناولها. كان أسهل شيء إن أم كلثوم عشان يعني تنتشر إن أم كلثوم تاخد نفس الاتجاه ويعني تطبق مبدأ الجمهور عاوز إيه، لأن ده مبدأ مشهور جداً.
طيب الجمله اللي دايما بنقولها الجمهور عايز كده،
دايما بتتقال الجمهور عاوز كده، لكن الحقيقه ان في مجموعه ظروف كلها اتجمعت علشان يعني انا بسميها تعيد تقديم اللغه العربيه من خلال الفن من خلال ام كلثوم وفنانين تانيين. الوقت ده كان في احمد رامي، كان في شعراء عرب كتير مهمين موجودين زي الأخطل الصغير، زي علي محمود إسماعيل وغيرهم. أم كلثوم في الوقت ده اختارت أو بقى عندها توجه إنها تختار عيون الأدب العربي وتبدأ تقدمها. يعني أم كلثوم مثلا غنت نهج البردة لأحمد شوقي وغنت قصائد تانية لأحمد شوقي، وبعد كده لحد نهاية مسيرتها قدمت بقى عندها شيء ثابت، عندها ولاء وإخلاص للغة العربية إنها كل فترة تختار قصيدة، إما قصيدة مترجمة للغة العربية أو قصيدة لشاعر عربي. يعني أم كلثوم لحد نهاية مسيرتها كانت غنت مثلا غدا ألقاك للهادي آدم شاعر سوداني، وغنت لجورج جرداق مثلا هذه ليلتي اللي هو شاعر لبناني. فكان في حالة من حالات التوجه العام لتقديم اللغة العربية، أنا أعتقد إن ده أثرى بشكل كبير جدا ثقافة المصريين أو ثقافة العرب اللي كانوا بيسمعوا أم كلثوم في الوقت ده. هنا بقى تأثير الفن كقوة ناعمة بتشكل وعي الناس وبتشكل توجهاتهم.
طيب حضرتك معلش احنا فضل لنا دقيقة بس، أنا عايز أحكيك على حاجة مهمة. أنا عايز أبدأ مع الجيل الصغير كده، أبدأ معاه إزاي؟ يعني أنا عايز أقوله بالقراءة ولا إزاي؟ أنا عايز أقوله لغتك العربية على فكرة لغة جميلة.
أنا أعتقد إن إحنا مش محتاجين نعمل مجهود كبير، إحنا محتاجين نغير في الجزئية المتعلقة بمسألة الربط ما بين الرقي الاجتماعي واللغات التانية. لكن اللغة العربية هي أكيد لغة شيقة جدا، يعني فين اللغة مثلا اللي عندها أدب ممكن نوجهه للطفل، زي مثلا قصة زي قصة كليلة ودمنة مثلا، أو قصة مثلا شيقة زي قصة ألف ليلة وليلة؟ فين النصوص التاريخية اللي ممكن تكون شيقة زي النصوص اللي كتبها المقريزي والجبرتي وابن تغريبات دي وغيره من عيون الثقافة العربية؟
الموضوع محتاج نعمل حلقات تانية كتير إن شاء الله، وحضرتك تشرفنا دايما بإذن الله. ميرسي جدا، أتعبت حضرتك. ميرسي جدا جدا ليكو، أشوفكم الثلاث اللي جاي إن شاء الله.